بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فكنا انتهينا من باب الشرك والكفر والنفاق، وكنا ذكرنا فيها الأنواع التي تتعلق بكل باب من هذه الأبواب، وهذه الأبواب هي أبواب مهلكة، من ولج فيها فهو خالد مخلد في النار. وكلمة خالد مخلد إضافة إلى عدم الخروج، أي ليس بخارج من النار والعياذ بالله على التأبيد، وهذا كحال إبليس وذريته. وربنا عز وجل رحم بني آدم بتوبة أبيهم الأول آدم عليه السلام، لما خرج من الجنة فوعده ربه تبارك وتعالى إن تاب وأناب فرده إلى الجنة مرة أخرى. والرجوع إلى الجنة ينقسم فيه الموحدون إلى قسمين، قسم هو أقصد دخول النار، ينقسم الموحدون إلى قسمين، قسم يمر عليها مرور البرق أي على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ما من أحد إلا سيمر على النار. وقيل بأن النار تحت الصراط، وأن الصراط هو قنطرة يمر عليها العباد من المحشر إلى الجانب الآخر الجنة، والنار أسفل والجنة أعلى، وفوق الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فمن عبر يعني الصراط الناس فيه طرائق، منهم كلمح البصر، منهم كسرعة الريح أو كجود الخيل، منهم من يمشي سريعا، منهم من يمشي مشيا بطيئا، منهم من يحبو، ومنهم من يتكفأ عن اليمين وعن اليسار. ويتكفأ بمعنى يمين، وهذا الصراط قد يتسع حتى يعني لا يكون له منتهى، وقد يضيق حتى يكون أحد من الشعر من السيف والعياذ بالله. ويتخطف الناس من على الصراط، منهم كما قلنا الأول ناجم، ومنهم مخدوش، ومنهم مكربس. ناجٍ بمعنى نجم، وعلى هذه الأقسام من سرعة وبطء إلى آخره. ومنهم مخدوش، مخدوش بمعنى تلفحه النار وهو يسير، النار تأتيه من اليمين ومن اليسار، لأن النار في هذا اليوم العصير تستعر وتتغيض وتطلب أهلها، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وهذا الذي يعني يصاب كما قلنا حسب درجات أيضا، يعني ليس الأمر الناس فيه سواسية، منهم من يصيب دخان النار، ومنهم من تلفحه يعني حر شديد، ومنهم من تحرق منه شيئا. وأيضا في النار كلاليب، والكلوب هو عبارة عن شيء كالسنارة كبيرة هكذا، يمكن مرة جماعة لهم بيشيلوا شوية الأرز شوية القطن، هذه الأشياء في مع حاجة زي الكلوب يعرفوا، بيبقى شيء كده شنكول كده يروح غرزه في قلب الشوال وروح إيه، هو ده الكلوب، لكن لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. يلفحه عن اليمين ويلفحه عن اليسار، ولكن لا يصل إلى العظم، أن لو وصل إلى العظم وعلق فيه لابد أن يسقط فين؟ في النار. فيأتي في اللحم ناجي المخدوش، يعني يصاب، يعني الكلوب كده يعوره، يأخذ منه قطعة من اللحم من اليمين من الورك من اليد هكذا. ومكردس في النار، مكردس في النار بمعنى أن الكلوب يسقط في أضلاعه في رقبته في وركه، المهم يروح جرر يسقطه في النار ولا يأكل. والناس في النار ينقسمون أقسام أيضا، نعوذ بالله من النار ومن خزي النار. طبعا رب عز وجل يقول على لسان المؤمنين: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. أعظم الخزي وأعظم العار والشنار فضيحة على رؤوس الخلائق والعياذ بالله، ولا يكون معه إلا كل جبار عنيد، نسأل الله النجاة من النار. فالناس في النار ينقسمون أقسام أيضا ودرجات، النار دركات يعني أقسام وطبقات. في يعني يكون في أدنى درجات العذاب، وأدنى درجات العذاب كما في الحديث: رجل له نعلان أو شراكان، الشراك يعني زي شيف شك، نعلان أو شراكان يلبسهما، يلبس النعلين وشراكين، يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، يغلي منهما دماغه، وإنه ليظن أنه من أشد أهل النار علاه. ولكن هناك عذاب أشد، بركات أشد، نسأل الله العفو والعافية. في النار خلود على سبيل التأديب أو على سبيل طول المكث، يعني ممكن الإنسان يصبغ في النار لا بد أن يدخل النار، ومنهم من تطول به المدة يوم، اثنين، ثلاثة، شهر، سنة، على حسب ما عمل وعلى حسب ما في قلبه. ولا يدعو إلا ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن في القلب سواد ظلمة، يعني تزيلها البلايا والامتحانات والاختبارات ومضايق الدنيا وسكرات الموت وضمة القبر وأهوال الحشر، وهناك ظلمة سواد لا يزيله أو لا تزيل إلا النار. زي والعياذ بالله كده في بعض الأشياء ما تتنظف إلا إذا دخلت النار، نسأل الله السلام. وهو أيضا درجات، فالناس فيها درجات أو حسب ذنوبهم، إلى أن يكون القسم الأعظم اللي هو سيكون مخلدا في النار. وكما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أما أهل النار الذين هم أهلها، أهل النار الذين هم أهلها، فإنهم مخلدون، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، ولكن أقوام دخلوا النار بذنوب لهم، بذنوب لهم، والذنوب كبائر. صاحب الكبيرة ينقسم أيضا إلى قسمين: قد يعفو الله عنه برحمته، وقد يعذبه بعدله، والإنسان لا يدري. فدخلوا النار بذنوب لهم حتى إذا امتحشوا، يعني تفحم، صار كالفحم، فيلقون على نهر الحياة أو الحياة بضائر بضائر بضائر، يعني زي حزم حزم، ونهر الحياة هو نهر موجود قيل على باب الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة، حبة اللي هي البقلة في حميل السيف. فهذا ما يتعلق بهذه البلاء التي مرت بنا. ولذلك الإنسان يعني عندما نقرأ هذه الأشياء يعني لا يعني يستهين بأمر النار. يعني في خطبة الجمعة الماضية ذكرت لكم أثرا عن مالك بن دينار، قال مالك بن دينار: لو أن لي أقوام جماعة معي يعينون لنشرتهم في الدنيا، يذهبون في الدنيا، يصرخون في الناس: النار النار النار. أعظم موعظة وأبلغها ذكر النار. يعني ربما تفكر على المنبر واتقوا الله وخافوا من الله وأيها الناس والذنوب والمعاصي و وترى أنت في واد والناس في واد، لكن ذكر النار النار، يعني تلفح وجوههم النار، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، ما في النار مكان إلا وفيه موت، ولكن لا يموت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلذلك يعني هذه موعظة، كما ورد في حديث أبي بن كعب الذي رواه الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الليل ينادي قبل الفجر: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. ما بالكم طبعا كنا صبغة تنسيه ما ذكر من نعيم الدنيا، ولو كان في قصور وجنان من الدنيا منذ أن ولد إلى أن تنسيه هذا النعيم. يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار فيصبغ في النار الصبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط، شفش أي أنواع النعيم بالصبغة. طيب كيف بمن فراشه النار وغطاءه النار، طعامه الزقوم، شرابه الحميم، لدغاته عقارب حيات؟ هذا بؤس، بؤس. بل قلنا خزي، خزي، إنك من تدخل النار فقد أخزيت. ولذلك يعني لكل مسلم يفكر في كيف يعالج نفسه، يفكر في كيف يعالج نفسه قبل الموت والموت قادم لا محالة. يعني منذ أيام أحد الأفاضل الذين يعني لهم في قلب مكان حبهم حبا شديدا بلغني أنه مات، ومات ميتة طيبة، يعني كان في بيت الله الحرام ويعمل في مكة، وتوفى الله عز وجل، كان على خير وعلى كذا نفسه كذلك، والله حسيبه. هذا مات، يعني كلمة مات هذه أيضا مش أمر بسيط. قال عز وجل: فأصابتكم مصيبة الموت. إذا الموت أعظم مصيبة وأعظم شيء أنك تنعي نفسك، أنك ترى أنك ميت، وربنا نعى نبيه وهو حي: إنك ميت وإنهم ميتون. فما كنك تنعي نفسك أنك تموت، ومجرد يعني موعد، تدري الآن بعد قليل بعد قليل بعد قليل، لا تدري متى، ولكن كتب عليك الموت وكتب عليك البلا. دخل داخل على عمر بن عبد العزيز فرأى، كان صديقا له محمد بن كعب القرظي، كان صديقا له بمكة، وكان عمر بن عبد العزيز يعني في طرف في بيت ملك. فلما تولى الخلافة ذهب إليه محمد بن كعب ليزوره، فوجده تغير، شكله متغير، غير جدا جدا، فذهش، صاب ودهش. فقال له أمير المؤمنين عمر: ما لك يا محمد، ما لك تنظر لي مليا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تغيرت هيئتك، الشكل تغير تماما، نحل جسمك وبدا عظمك وغارت عيناك وشحب لونك، شكل متغير تماما. فسكت عمر ثم قال: يا محمد، كيف لو رأيتني بعد ثلاث، بعد أن دليت في حفرتي ورأيت حدقتي العلم هي الجميلة دي قد سالت على وجنتي على الخدود، ورأيت من خلي قد سال دما وصديدا، فماذا تقول، فماذا تقول؟ فهؤلاء القوم رغم أن الدنيا كانت في أيديهم وملك الدنيا، إلا أنهم عالجوا أمر الآخرة، ونحن لا نملك لا دنيا للأسف الشديد، ونقصر في أمر الآخر، نقصر في أمر الآخر. فالسعيد من وعظ بغيره. طبعا حينما يعني قلت لكم نقرأ الشرك والكفر والنفاق والأشياء، ربما غالبنا بلا استثناء يضع هذا الكلام لأقوام ليس لنا، يقصد بالمنافقين عبد الله بن أبي ومش عارف مين ومين، يقصد بالكفار أبو جهل وأبو لهب، يقصد بالمشركين أيضا هؤلاء المشركين الذين عبدوا الأوثان، الأوثان والأصنام، وأنا بعيد تماما عن هذا. وهذه مصيبتنا، أعظم مصيبة أن تعظ غيرك أو أن تظن أن الموعظة لغيرك ليست لك، وأعظم الموعظة أنك أنت تكون أقرب الناس للاستفادة منه، أنك تكون أول واحد يستفيد من هذه الموعظة. ندخل على الفصل الخامس، وهو يتعلق بمعاني غابت عن كثير من المسلمين، وأرجو الكتاب هذا أتمنى أن يحفظ، أتمنى أن يحفظ، وخاصة أننا بحاول بعض الكتب يعني أتلكأ في شرحها من أجل أن صاحبها يحفظها. لماذا؟ لأن مسائل ممكن هذه المسائل تحش عليها تذكرة تقول الكفر كيت وكيت 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 وكيت، الشرك كيت وكيت وكيت وكيت، النفاق كذا وكذا وكذا. ها يعني ما عندك شيء، لأن أهم شيء التوحيد، أهم شيء التوحيد أول. يعني يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. أهم شيء أنك تنجو ويسلم توحيدك، لو أنك تصلي وتصوم وتزكي وتفعل كل الخير وعندك ذرات من الشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك، كل عمل محبط إذا خلطه شرك. والتوحيد ينجي الإنسان، بالتوحيد يرحم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه المسائل الأصيلة المهمة جدا، وهي أصول مهمة. قال الفصل الخامس: بيان حقيقة كل من واحد الجاهلية، الفسق، الضلال، الردة، أقسامها، أحكامها. أولا الجاهلية، ما معنى الجاهلية؟ قال: هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم، يبقى جاهلي أو جاهل أو جهل نسبة إلى عدم العلم، ليس عنده علم، أو عدم اتباع العلم. قال شيخ الإسلام: بل هناك في ما فيش علم، في بيئة ينشأ فيها الإنسان ما فيها، ما يعرف إلا من حوله، نشأ ويرى جدته ويرى جده ويرى الناس، لا يصلي الناس طيب، لكن ما يعلم شيء، هذا جهل. وفي جهل آخر، العلم موجود لكن لا يتعلم، هذا أعظم الجهل وأشد الجهل. فإذا الجهل هو عدم اتباع العلم أو عدم العلم بالكلية، وكلاهما مصيبة، لكن المصيبة الأعظم هو عدم اتباع العلم، عدم التعلم وعدم العمل لما تعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بصيرا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا. فإذا تبين ذلك فالناس قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل من يخالف من جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهو جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. بهذا الكلام مهم جدا، بين أن الجاهلية منها المثال الواضح ما كان عليه العرب من الجهل بالله ورسله وشرائع الدين، ما يعرف أي حاجة، وأيضا الاعتداد بالأنساب والعلو في الأرض من الكبر والتجبر إلى آخره. وكما قال شيخ الإسلام: فإن لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيط، بمعنى إنسان نشأ في بيئة طيبة زي جماعة الجزيرة مثلا، لهم ناس كلهم ناس طيبين، ده الواحد منهم محافظ على الصلوات وطيب، لكن كعلم علم يفتقرون إلى العلماء في هذا المكان الطيب، لكن على قد ما بيعرف شغال، إذن عندهم نسبة من الجهل، لكن يسمى جهل إيه بقى؟ بيبدأ اسمه إيه بقى؟ جهل بسيط. جهل إيه؟ بسيط، إنه على قد ما بيعرف بيطب، وإذا تعلم رأى شيء. وأذكر دايما الرجل الطيب اللي دايما أنسى اسمه، اسمه إيش السعد، الرجل القصير اللي كان ثوبه طويل، اسمه إيه؟ تذكره؟ حاجة إيه؟ أحمد، وأحمد صح. كان في رجل طيب اسمه الحاج أحمد، وكان من الأفاضل، الناس الطيبين جدا. فالمهم جاءني مرة زائرا فوجدت ثوبه طويل، كلمت كذا أحد من الإخوة قلت لهم قولوا له، فكانوا إيه يروا فيهم رجل طيب ورع، وكانوا يستحوا من الكلام. فهو جاء عندي فقلت له: يا شيخ، يعني أرى فيك خيرا كثيرا إلا أن الثوب طويل. الشاهد بصير كده وهز راسه. قلت ماشي. اظنه في اليوم التالي، ثاني يوم تقريبا او ثالث يوم، وجدت جاي عندي والثوب قصير وقصير جدا. اذا هؤلاء اقوام عندهم يعني عن استاذ يسمع، لكن ما في عندهم من يعلم، من يقوم بحجه وبيان. ايضا ممكن يكون في مكان فيه علم لكن يتعالى على العلم، يبقى يعرف لكن ايه يرفض، او يعرف لكن لا يطبق. هذا ايضا عنده ايه من ايه من اعظم انواع الجهل، اسمه يسمى جهل مركب. ولذلك حمار، عارفين الحمار ولا مش عارفينه؟ حمار توما الحكيم. توما الحكيم هذا قيل كان على الحقيقه، كان واحد وكان يفتي كل حاجه، اي حد يساله سؤال يفتي، وكان مصيبته انه ما يعرفش حاجه، لكن اي سؤال انا اقول لكم عليه يفتي. حتى شكى منه حماره، الحمار شكى من هذا الرجل وسموه توما الحكيم. حتى ان الحمار تكلم. شيخ دياب، عارف قال شيخ دياب الحمار؟ عارف؟ عارف قال الحمار؟ اقول لك. قال الحمار: لو انصف الناس كنت اركب. لان توما دايما بيركب الحمار بتاعه ومغلبه. بيقول بقى لو عند الناس انصاف انا اللي اركب توما. لو انصف الناس كنت اركب، فجهلي جهل بسيط وجهله جهل مركب. يعني الحمار بيقول انا جهلي اخف منه، فالمفروض مين اللي يركب سعد؟ يبقى الحمار اللي ايه؟ اللي يركب توما. هذه المصيبه والتي الافه التي عمت للاسف كثير من المسلمين، انه لا يعلم ويظن انه يعلم، انه جاهل ويظن انه مفتي الى اخره. هذه طبعا افه عظيمه جدا. فيسمى جهل 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 مركب. فان قال خلاف الحق عالما بالحق، لو كان عارف الحق وقال خلافه هذه مصيبه اعظم، يعتبر ايضا جهل وجهل عظيم. فإذا تبين ذلك فالناس قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثوا لهم جهل. ودائما البيئة الجاهلة عرضة لكل أنواع البدع، وخاصة البدع. يعني ممكن مثلا مرة الشيخ دياب ربنا يبارك فيه وفي الصحة والعافية جاءني مرة وقال عندنا واحد رجل تارك الصلاة ومات، ونادى في الناس والبلد كلها ما صلت عليه. انا استحملت هذا، جزاه الله خير، هذا طيب. فيستبشعون هذا ان واحد ترك صلاه ويصلى عليه، لا يصلى عليه. لكن ممكن حاجات بقى ثانيه قد تغيب منها البدع والمحدثات، لان البدعه هذه يتدين بها الى الله جل. يجي واحد كده مثلا يقابل الشيخ سعد، يقول له يا شيخ سعد قال الرسول، يروح يجيب له حديث موضوع وفي عباده معينه وطريقه معينه وايه، يعني يسمع هذا الكلام فعاوز يتقرب فيطيع في هذه المسألة فيكون وقع خلاف الرسول. يبقى هنا قلة العلم سبب في وقوع الناس في الجهل وفي الجهل والضلال. ولذلك عمرو بن لحي هذا كان رجل عظيما، كان رجلا عظيما في قومه، وكان سيدا مطاع، وكانت العرب على التوحيد، ما كان في شرك، ولكن كان في فتور. عارفين الفتور يعني ايه؟ زي حال الان المسلمين الان، في فتور، مفيش حراره، بس مفيش ما كان في شرك ظاهر. الرجل كده كان متغاظ زعلان على قومه، شايفهم فاترين يعني لا طاعات، وبرضه في معاصي بس مش كتير، والدنيا ماشيه ما في اي ايه يعني. الحراره بتاع زمان ايام اسماعيل عليه السلام وايام من بعده بدأت تذوب، فذهب إلى الشام. فهو جاء دخل كده في بعض الكنائس والمناطق العبادة في الشام، وجد أنهم معلقين أصنام كده، صور، صور غريبة كبيرة، صور، صورة هنا وصورة هنا وصورة هنا، وأشكال غريبة يعني مش شكل الإنسان أو شكل الإنسان، بس صورة إيه يعني فيها رعب كده. فشاف كده صنم كبيرة، قالوا ما هذا؟ ايش هذا؟ قالوا هذا اللات. يعني ايه اللات؟ فقالوا نسبة إلى الله عز وجل، لأننا الناس عندنا تعبوا عن ربنا، فحبينا نصنع لهم صورة للإله فيعبدوها من دون الله عز وجل. وقيل هذا الصنم نسبة إلى رجل كان من أهل الكرم وأهل الجود، وكان يطعم ويلد العجين والخبز والكلام ده ويوزعه على الناس. فالمهم الشاهد إن قالوا له احنا حطينا الصنم ده عشان نذكر الناس بربنا. الكلام ده حلو ولا وحش؟ ظاهره شكله حلو، ده الناس عنده ما حدش لا بيصلي ولا، والشرائع اختلفت وكل دين مقلبه خالص. طيب وايه الثاني ده؟ العزه او العزه. ايه العزه دي؟ نسبه لله برضه، العزيز حاجه كده شكل ربنا تذكرهم بربنا. ضربت في دماغه قال طب ما نجر البلاوي دي كلها او الحاجات دي كلها كده واحطها في الكعبه عشان الناس تفتكر وترجع لربنا. يبقى نياته كانت في الاصل ايه؟ طيبه، بس حمار جاهل ما بيفهمش، لان الجاهل مثل الحمار، لا فرق بين جاهل وبين دابه، بل ربما الدابه كما قلنا حمار الحكيم بايه زعلان؟ بيقول انا احسن من الرجل اللي ماشي معايا او اللي بيركبه. فراح جاوب سيب السوائل، راح جاب له ايه حاجات من الحاجات بتاعت الشام دي، جاب اللات وجاب العزه وجاب مناه وعبد ينوع شويه. المهم العرب شافت الحاجات دي ما شاء الله بدات ايه تفوق، وكل شويه ايه يجيبوا صنم جنبه. مرت فتره من الزمان وفتره من الوقت، قال الناس لولا ان هذه الهه تعبد ما وضعت في هذا المكان، فعبدوها من دون الله عز وجل. لكن مش عباده كليه، عظموهم وقربوا إليهم وسجدوا لهم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفى. يعني برضو مش يعني النية عندهم شكلها حسنة، إن إحنا مش بنقول دي ربنا لا بتخلق ولا بترزق أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون إيه؟ الله. أما يرزقكم من السماء فسيقولون الله، إن ربنا الخالق الرازق المالك. لكن دي تقربنا من الله عز وجل. ومن ثم صار عندهم إيه؟ شرك أكبر، شرك مخرج من الملة، احتاجوا إلى نبوة، احتاجوا إلى دربكة تجديد من جديد. فمن ثم كان عمرو بن لحي بقى اللي هو المصيبة بقى اللي عمل البلوى الكبيرة دي المسيحة دي، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أول من يزر قصبه في النار يوم القيامة عمرو بن لحي. قصبه اللي هي إيه بقى؟ القصبة اللي هي إيه؟ الأمعاء بتاعته، مصارينه، مصارينه يوم القيامة كده طالعة، وهو بقى اللي يزرها ويسوقها معه الى النار والعياذ بالله، لانه اول من سيب السوائب، اول من عمل بسبب الجهل. اذا يا اخوان اعظم نعمه، اعظم نعمه العلم. اذكر بالمناسبه بالامس رايت رؤيا افزعتني، ما نمت ما رايت نوما، يعني قلت لي كم ساعه كده وقمت فزع جدا جدا. رايت انني في بلد لا اذكر اسم البلد، يعني انا اذكرها بس مش هقولها لكم، بلد ما. وهذه البلد هي اصل في الاصل وهبه بسيطه كده. فرأيت في طرف البلد جبل مرتفع جدا، ورأيت بعض الأفاضل من العلماء أخبرني بأن الدجال ظهر، وإحنا عاوزين نجمع المسلمين ونقول لهم اتجهوا إلى المكان الفلاني. المكان الفلاني ده مكان عشان نروح فيه إلى بيت الله الحرام، يعني إلى أرض الحرام. فالمهم إيه ده كلام على سبيل الإجمال. الشاهد بقى هنا اللي خلاني أفزعني وأيقظني، فعمال انادي يا فلان يا فلان، وانا فوق المكان ومعايا كم اخ كده، يا فلان يا فلان، ايه يا عم سيبك من الوش واللي يعمل لي كده ومش عارف ايه وكده، وانا اصرخ ولا مجيب. فانا افتكرت، فانا قلت دلوقتي الدنيا كلها رؤوس، كله رؤوس رؤوس رؤوس، يعني ما كانش بيحبك مش هيجي معاك، لو بيكرهك عمره ما يسمع كلامك، لان صعب، لان اصبح ايه بالود، العلاقه بين المسلمين علاقه محبه ود بس، انا بستريح لفلان وفلان بيستريح لي، لكن حق مع مين؟ مفيش خلاص كلام ده خالص، لا حق ولا باطل، كلام انسى، هلم معنا وخلاص. ايه اللي ماشي مين تعالى معايا ولا ماشي اسمه. وذات مره جالس مع بعض الاخوه فبنتكلم في القضايا المثاره الان، قضيه الاحزاب. فيعني غالبا يعني غالبا دايما الانسان لما بتيجي فكره جديده وبلا خبره وبلا تجربه بيكون لها طعم حلو، طعم حلو، يعني ما تودك في هذه المهنه الجديده، ففي الاول لها طعم جميل جدا. فجالس وعمال بقى يتكلم وإيه، ودايما الإنسان المهزوز من المسألة يكثر الدفاع عنه. فقعد بيقول إيه والشيوخ ولازم نمشي ورا الشيوخ ولا بد الشيوخ والشيوخ والشيوخ ونتابع الشيوخ. فأنا وجدت من باب الأمانة أن أقف معه في كلمة صغيرة، قلت له الشيوخ اخترقوا على طريقين، على اثنين طريق مش طريق واحد، يعني فين ما يقول انت بتقوله ده فين يقول الطريق الثاني، فلما من باب الامانه نذكر هذا ولا نذكر هذا ونذكر ذا؟ يعني باب الامانه ان انا ما بقولش قول واحد، ما بقولش فكر واحد، ما بقولش راي واحد، ما تجبرنيش على قول واحد، اديني الراي الثاني عشان يكون عندي ساعه ان انا افهم. وانت لما تقول لي قال الله كذا وانا اقول ايه؟ هفكر؟ هتردد؟ هشور الشيخ دياب؟ ابدا. قول قال الله سلم، سمعنا واطعنا. اذا انت بتقول لي سمعنا اقول سمعنا واطعنا، لان قول واحد كل العلماء قالوا كذا، يبقى انا هذا كلام الله عز وجل، يبقى انا لو خالفته اروح في 60 مصيبه. لكن لما تديني كده ساعه فكر ان انا بدل ما ابقى زي الحمار والدروني، اديني كده قول ان في اختلاف، يبقى هدرس المساله الاولانيه بتاني ونوع كده من العقل، واستشير برضه زي ما انت استشرت وبتقول لي كلهم قالوا، وامسك المساله الاخرى برضه واضعها في راسي واستشير الى ان اقف اين الصواب، حتى على الاقل اعذر ان انا بحثت شويه كده، حتى لو هوايا مع فلان او علان مش مشكله، وانا دورت يعني شفت ايه السبيل وايه. لكن تقول قول واحد ما ينفعش، بس فلذلك قضيه الجهل قضيه خطيره جدا، ولا يرفع الجهل الا العلم، والعلم هو النافع. العلم اتقوا الله يعلمكم الله. ويمكن انا ذكرت لكم سابقا كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما كثير من الافاضل يسالوا عاوزين كتاب من كتب، كان زمان طبعا ايه بشرح كتاب العقيده الطحاويه، والعقيده الطحاويه هي عظيمه وجميله لكن ثقيله، لا ثقيله كده تمسك في الاوائل كده تقعد تمسك تقرا تلاقي نفسك ايه تقيل 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 تقيل. فبيقول له فلان بيشرح الطحاويه وفلان مش لسه كده، فقال له قيل له العقيده طب ايه الكتب اللي ممكن سهله؟ قال اعلى شيء واقل شيء وادنى شيء كل ما يتعلق بالعقيده عليك بالقران. انت لو مسكت القران كله، القران كل العقيده جمعت في كتاب الله عز وجل، ومع القران او تفسيرا ميسرا كابن كثير او كتفسير البغوي، يعني التفسير البغوي ابن تيميه فضله جدا على كل كتب التفسير لانه يعني كان سلفي المشرع. فاذا وصلت لمرحله انك فهمت القران، وده المطلوب انك تقعد كده براسك تفهم القران. فاذا هنا الجاهليه من الجهل، ودايما الانسان الجاهل لا يزال به العبد الى ان يهلك. ولذلك قيل يعني يقول ابليس على لسان ابليس بغير اسناد باسانيد منقطعه عن ابليس بانه قيل له يعني واحد من الابليس، ابليس مصاحب واحد جاهل، وابليس ثاني مصاحب واحد عالم، الثاني تخين وبياكل ويشرب وبتاع العالم ده هالك. فسئل الاول ليه؟ قال انه خلاص مريح، ايه اللي بقول له عليه بيعمله لا يختلفنا في كلمه. فلما يكون معاك واحد ما بيخالفكش يبقى شكلك عامل ايه؟ مستريح. فابليس بياكل ويشرب ومستريح. الثاني بقى قاعد منهك يقعد يقول له دي ويلف له من اليمين وعن الشمال يقول له لا 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 لا، فهو في حاله خلاص منتهي. وقيل ايضا على لسان ابليس بان يعني قال بان العالم يعني يحيره ويهلكه والجاهل لا، فكل ما يتعنى من اجله العالم. قيل له لما؟ قال لان الجاهل يكفر بكلمه والعالم يعني ابليس. ازاي؟ قال لو سالت جاهل هل يستطيع ربك ان يدخل في بيضه؟ هيقول لك اه اي حاجه. طبعا تعالى الله ذلك علو كبير. اما العالم تساله يجيبك بعلم لانه اعلم الناس بربه. فاذا هنا العلم نعمه ينجي صاحبه في أي مأزق في أي باب، حتى أنه على الأقل لا يكون إما يفكر ويقض قلبه مع نص مع آية مع حديث، فعل هذا ينجو. قال فإذا تبين ذلك فالناس قبل بعث الرسول كانوا في جاهلية منسوبة إلى الجاهل، فإنما كان عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، كمثل من قلنا عمرو ابن لحي، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون أي الرسل من يهودية ونصرانية فهو جاهلية. أي يهودي خالف الرسل يبقى إيه؟ جاهل. أي نصراني جاهل، وهذه تسمى جاهلية عامة. لذلك في الحديث حديث عياض بن حمار المجاشعي إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إيه سبب المقت؟ الجهل، إن الأرض كلها مطبقة جهل، وهؤلاء الذين كانوا منزوون في الصوامع والبيع ما عندهم القدرة إن ممكن ينزلوا للناس، لأن هينزل للناس هيضيع ويقول لك نفسي نفسي، لأن الجهل كان عظيم. لأن قضية تغيير المسائل العظيمة كالجهل العام والشركيات والبدع تحتاج إلى قوة عظيمة جدا، وذلك كثير من الشباب يتصدر للدعوة بيتعلم له كلمتين وقبله مجلسين مش عارف ايه وشوية دورات وإقناع وبدأ يتصدر. طيب ممكن ينقل مادة علمية، لكن باحتكاكه بأهل الذنوب وأهل المعاصي وأهل البدع وأهل الغفلة هيذوق. مو علشان يقعد مع واحد جاهل عاوز يوصله معلومة اقول له ايوه جدع مش عارف مين واحنا مش عارف مين يا جدع، وهو اندمج معه، بدل ما يجعل الجاهل يصعد اليه هو روح نزله يقول لك انزله للناس، نزله كده عشان ايه؟ توصله المعلومه، ان شاء الله ما وصلت له معلومه. تفضل انت نزله خلاص هو وصلك ليه بقى، ويهزروا مع بعض وبتاع ويقعد يزغزغك وتزغزغه ويقعد مش عارف مين وضاع الدين، هو نفسه ضاع ومتصور انه عمل ايه. شوف ده اخ، لانه هيحب الكلام ده، لان كثير من العوام لما بيلاقي الملتزم كده كشر وشكله عبوس وجد فعنيش الكلام ده، انا عاوز واحد كده مفرفش يقعد يقول لي نكت ويقول له مش عارف ايه بتاع. وذلك تلاقي بعض الشباب في بعض الدروس المحاضرات لما الشيخ يقعد يذكر ومش عارف ايه النار وجنة ما يفتح بقه ونايم وخلاص، يروح جايب له نكته صغيره كده ها 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 يفوق ويصحى وتلاقي كله ايه كل المسجد بدا. ليه؟ لان قضيه التعامل مع الواقع انك تصطدم بالواقع انك تخش في الواقع تحتاج الى قوه شديده. وذلك عقلاء واهل الكتاب نجوا وان كان اللي عملوه غلط، لكن هذا قصار جدا لو نزل هيهلك، راحوا في الصوامع والبيع. فانت لما تجيب لي شاب من الشباب واقعد يمسك لك دوره واطلع على المنبر واخطب واوعظ الناس وجاب ها الناس عاوزه منك ايه؟ عيونك انت عاوز يبقى ليك اتباع تطبطب على دي وتطبطب على دي وتطبطب على دي ولازم تسلك دي وتسلم عشان ايه؟ تجمع، والا مين هيمشي معاك؟ اما لو كشف يا عم انت مين يا عم وانت ده انت ممكن تجلس. يعني احد الاخوه الافاضل حنا انه طبعا في يعني مجال دعوه مع مجموعه من الشباب وقالوا تعالى انت تبقى شيخنا وامامنا وتاجنا وراسنا، وقال الاخ محمد رجب عشان برضو اذكره. المهم طبعا كان وقت فتنة ان الفرقان بعد الفرقان وكده مروا من الشباب الصغير وبدا ايده يكتل ويجمع وبتاع وكده، فراح قالوا له يا شيخ محمد هنعملك انت الامام بتاعنا والشيخ وبتاع وتعالى ادينا دروس وروح وتعالى. فمحمد رجب بنوع الحقيقي فشويه يجيني وبتاع وكده واقول له يا عم روح اي باب دعوه، انا كنت مشغول بقى بالتصنيف وقفلت الباب وما كنتش بحاول ان انا يعني ايه اخرج لان كانت فتنه عارمه وده بيخبط في ده وكده فانا انزويت. المهم روح ويروح ويقوم متردد. المهم شويه بص ايه يعني لقى ان هو هيدوب وهيضيع فتقل رجله، وبعض الاخوه تقريبا كلمه او استشار بعض المشايخ قال له حاول انت خليك يعني في العلم وما تشغلش بالك بالطريق ده. المهم اللي انا عاوز اوصل له انه قرر انه يغلق هذا الباب وسافر راح السعوديه ورجع. قابله بقى ايه السكرتير بتاع واحد من اللي قالوا تعالى تبقى الرئيس والزعيم كده، قال له انت جاهل وما تفهمش حاجه، وايه العلم اللي عندك؟ مش عندك علم خالص، وعبد السميع احسن منك، وسعيد افضل منك، وابراهيم احسن مش عارف مين، وانت ايه العلم اللي عندك؟ انت مش حاجه خالص. هو انت طبعا كنت شويه لغه وبتقعد كده تطنطن والكلام ده، طبعا ايه هو لقيت الاخ محمد رجب بيلف قلب على قد ايه، ولقيته جاي وبيرتعد وشه احمر موطي راسه. فقلت له ايه المشكله؟ قال لي طب ايه اللي تقول المشكله كده؟ ما هي المشكله؟ ما هي شيء طبيعي، انت تصدرت للناس لابد ان تقبل على حلوك ومرك، ما هي دي طباع البشر. عشان تتصدر لازم تكون حديث، ولذلك التصدر ده امر صعب جدا. التصدر ده معناها انك حق وما عداك في خطا، في جزء من الباطل عاوز تقيم، هذا الباطل لازم قوي جدا عشان تقيمه. انت الان عشان تغير فكره عند واحد بس، فكره لاخ من الاخوه، امسك لك ساعه كده وغير حاجه في دماغه معينه، عشان تغير لازم تديله بروسيه عشان نقصد ايه؟ طب هو يقبل مني دي بروسيه؟ مش هيقبل حد يديله بروسيه، علشان ممكن يقبل منك فكره معينه او سكه معينه. فموضوع الايه؟ التعجيل بالتصدر، وهذه مصيبه. وفي نفس الوقت ان انا مش اعتزل، لا ده انا احاول كده ايه؟ ان انا ايه؟ ادي. بس كما قال لا تكن عبدا للشهره ولا عبدا للخمول. لا تكن ظاهرا فتهلك ولا بعيدا فيهضم حقه. يبقى الناس تستهزئ بي، لكن في نفس الوقت لابد ان انا اعرف قدري ايه المنازل اللي انا فيها. لسه ملتزم بقى لي 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين. واحد بيقول لي انا بقى لي 20 سنه اعرف احد الشباب زمان، يعني كان زمان شباب، الان كهل كبير اكبر مني. كنت اعدي عليه، قال لي مسك الجرنان، رايح مسك الجرنان. زي ما كان يمسك الجرنان الصبح يجي له جرنان، وتقريبا كان ايه بيجيب الاهرام والاخبار، ويقعد ايه طول النهار يذاكرهم. فانا من بابي والله الذي لا غيره، لان انا لا احب قضيه التكفير والوجع الدماغ ده، ما ليش فيه. فكنت اعدي عليه انا بشوف المنظر اسلم عليه وعليكم السلام، ومشغول بالجرنان جامد. فمره بقدري صليت خلفه، والله لا يجيد فاتحة الكتاب قراءة، والله لا يجيد فاتحة الكتاب قراءة. فجأة أنا حزين فظيع. فالمهم كان وقتها في أول الفرقان، وكان عندي محاضرة ثلاث. فأنا جيت إيه قعدت معاه شوية كده، فقلت له رأيك كل يوم ثلاث أنا بروح عندي محاضرة، فلو تحب وانا رايح اجي لك قبلها بنص ساعه نقعد نقرا انت شويه قران، او وانا راجع بعد العشاء نقرا انت شويه قران. فبصير لي قال لي ماشي مش مشكله، انا بقى استعديت للثلاثه اللي جات. فلقيته بعت لي احد الاخوه برضه الشباب الصغيرين، قال لي الاخ اللي بيقول الصغير بيقول لك يعني انت عاوز تالف قلبي، انا ما فيش بيني وبينك مشاكل اصلا، لكن ما تالفش قلبي، يعني معناها ما تجيش تحفظني او تقرا معايا او نقرا سويا القران. فانظر الى باب الشر، والى يوم هذا لحيته بيضاء ولا يجيد قراءه الفاتحه، ولا يجيد قراءه الفاتحه. ايه المشكله؟ ايه العله؟ والنظام والتزم بقاله 20 30 سنه. اذا المشكله ان كيف الانسان يستطيع ان يقيم قلبه؟ ازاي يقدر كده ايه يبدا ينطلق؟ وامتى يختلط؟ امتى ما يختلطش؟ امتى يتقدم؟ امتى يتاخر؟ امتى ينزوي؟ ويمكن في حته برضه مهمه جدا، قضيه ان الزام البدن، الزام البدن مكان معين، مكان طاعه معين حتى يلزم القلب. يعني دايما بنرى ان ربنا عز وجل ذكر الرجوله في موطنين، في وفي ممكن نقول ثلاث مواطن، بس في موطنين مهمين جدا. الموطن الأول وهو الصدق، الصدق مع الله عز وجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، دول رجال. الصنف الثاني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات. فهنا ذكرت قضية المسجد، قضية بيوت الله عز وجل رجول. نرى بأن الشارع حث وحض على أنواع معينة من المساجد، إن القلب يتجه إلى مكان معين. يعني إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فدعا لهم بالأنس، لأن الإنسان لما يبقى في مسجد لوحده مع 2-3-4 يبقى حاسس برضه لحد ما بالغرب، لكن لما تكثر سواد إخوانك ده شيء عظيم جدا، تهوي إليه. ومن ثم ربنا عز وجل أجاب دعوة إبراهيم وأذن في الناس بالحج. قال كيف أؤذن؟ من يجيبني في هذا المكان؟ قال أنت عليك الأذن ونحن عليك البلاغ تبليغ. فصار كل القلوب تهوى هذا البيت. طيب، ربنا عظم الصلاة فيه بالذات، صلاة في مسجد هذا المدينة تعدل 1000 صلاة، مش كده؟ وفي البيت الحرام كم؟ 100,000 صلاة. 100,000 صلاة. إذن في عملية أجر عظيم، تشجيع على الذهاب إلى هذا البيت ليكون عامر، يكون عظيم عامر. وكذلك النبوي 1000، مش قليل 1000. طيب المساجد، المسجد نفسه، أي مسجد، ورجل قلبه معلق بالمسجد، قلبه معلق بالمسجد، وكل ما كان مسجد سنة كل ما كان إيه أفضل. والمجيء للمسجد ده الخطى، احتسبوا خطاكم بني سلمة أو سلمة، احتسبوا خطاكم بني سلمة. ممكن أن تكونوا جنب المسجد، قال لهم لا خليكم بعيد، هتيجي كل خطوة بحسب. طيب عندك مسجد سنة، لما تروح لمسجد السنة وتوطن نفسك به وتألف هذا المكان وتحب هذا المكان، قلبك يتعلق به، لا يمكن تعرف تصلي في مكان إلا في المسجد ده. لما تيجي واحد الإخوة بقى عادل، ما عندنا دلوقتي كذا البلد كلها مليانة مساجد، أخ عنده مسجد مثلا عند الكوبري وده عند القناطر مش عارف بتاع، يقول لك أصلا أنا همشي مشوار ضيع وقت، هروح من المشوار الفلاني للمشوار العلاني بعيد. إذا هذا جاهل، ما عارف قدر الطريق الذي يسير فيه، مش عارف انه لو قعد يعني عمل حفظ البخاري او مسلم، حفظ اي شيء، عمل اي مجهود في اليوم بتاعه، وانه خطواته من المكان اللي هو فيه لغايه المسجد له اجر عظيم جدا جدا جدا. بكل خطوه ما رفع قدم الا رفع درجه، وما انزل الا محيط خطير، وهو في صلاه مكان في المسجد، قلبه معلق بالمسجد. تكثير سواد اهل السنه، الآن أهل السنة طلبة العلم غرباء الآن. الآن ما عندي، أنا بقول لكم الأيام اللي جاية كلها مش هتلاقي إلا تغيص. كله بيهيض بيهيض، هتلاقي اللي عاوزين يطلب علم ده هيطلب إيه؟ هيقول له أخفي سواتك. معاك كتاب، معاك مش عارف، خبي الكلام ده. ويمكن حصل، يمكن الشيخ حامد يذكر الكلام ده، أول ما جينا هنا وبنقرأ البخاري وكده، كان الدكتور محمد وبعض الشباب الناس الكبيرة دي، كان الدكتور محمد يمسك الكتاب في بتاع. قبله مرة واحد بهدله. وأنت لسه رجعت عيل صغير مسك الكتاب في إيدك يا دكتور. ده انت مش عارف ايه، كسف وطمع احرج احرج شديد. فالكتاب ده يكسف يلفه كده في ورقه وبعدين يحطه فيه. فصار يعني صار هناك يعني ممكن نقول تجهيل لاي طالب علم. فده صعب. فكون انك انت في مسجد مع اخوانك ده عايزه، لو تحتسب كده تكثير السواد بس، انك تيجي تصلي في المسجد مع اخوانك ونحضر كده الصلاه بالناس تبص اشوف كذا. لكن فين ده؟ ولذلك انا اذكر مثلا الناس هنا من اهل البلد على يعني نفس الطريق ونفس المنهج ونفس الفكر، الا انه بيرى طريق معين او منهج معين في التكتيل والتجميع ومش عارف الكلام ده كده. يجي قاعد يقول لك هو انا ما فيش معهم ولا واحد من مطوبس. هو ده شرف؟ ده خير؟ هو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس مع واحد من مكه، يعني هل ده شرف؟ ما هو شرف. هو شوف مش عارف دول ما تفرق، هو ده شرف؟ ربنا بيقول قليل. يعني اقصد يعني لو مثلا قلنا ايه؟ انهم خيبانين، انهم جهله، انهم حمير، انهم ما بيفهموش، ماشي. لكن ما معهمش ما اعرفش مين وعددهم ما اعرفش، وده ليس فيه. يعني ليس هذا يعني مدح فيك، بل ذم لك، ذم للمخالف. ربنا بيقول وقليل من عبادي الشكور. واحد قاعد يعد في الاعتكاف، عندنا ما اعرفش كم من مطوبس وما عندهمش الا 5 من مطوبس، انا مش عارف عندهم كم. ليس شرف. هو لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكه كان شرف لمكه انه خرج منها؟ ابدا والله، كان عار وش النار. وكل من دخل في الاسلام من مكه يسمى كده اسم كده، يعني فيه مشاكل كثيره، مشيخه الفتح او مسلمه الفتح، يعني يفضل لازق فيك. لكن السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ده شرف كبير خالص. وذلك العاقل سهيل بن عمرو، العاقل الرجل العاقل الرزين، لما رأى أبا سفيان غضب ان وقت ده بعمر وما رضاش يدخل واحنا مشايخ قريش وزعلان جامد ان دخل بلال وعمار ومش عارفين الناس اللي هم ايه اللي هم جا دايما على طول يقول لك ايه ما موش الا الناس الواقعه. فيفت فقه عمر قال له خليهم واقفين على الباب. جاء عمار وبلال وصهيب وعمار ادخلوا من غير وقوف انظروا ما يفعل. فرد اسرائيل بن عمر لهم ايه يا قوم ارجعوا لانفسكم انتم وهؤلاء دعيتم الى الله عز وجل فاسرعوا وابطأتوا. انتم اللي عندكم المشكله مش عمر مش عمر. والله الذي لا اله غيره ان ما ينتظرهم الناس العبيد دول اللي هم كانوا بعاد اللي هم ايه ما نراك اتبعك الذين هم ارازلنا بادي الراي ضعاف العقول هؤلاء الضعاف الذين تحتقرونهم ان الذي ينتظرهم عند الله عز وجل افضل مما تنتظرون خلف هذا الباب الى صله عمر. فاتقروش فلوس لهدوء معاش مرتب ولا اراكم الا ان تخرجوا الى يعني تجاهدوا الى غيره. فاذا القضيه قضيه تكثير السؤال مهم حتى ان حتى على الاقل يعني لا يطمع فيك احد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه شوف الضرب والتكسير وشوف ده في المدينه برضه كان قله. تخيلوا بقى بعد عام الفتح بقى سمى ايه نصر الله والفتح. فلما اخ مثلا قاعد في الانصار بيحفظ ولا بيعمل ويجي حافظ على الصلاه هنا هو دي هتضيع وقته؟ ممكن يكون الوقت بتاعه كله لعب وانه يحتسب الخطى وماشي كده دعوه بين الناس رايح من مكان يجي يصلي مع ايه مع اخواني في مسجد جامع بنصلي فيه ويحب المكان ويألف المكان ويبقى حاسس كده ايه ان لو صلى في مكان تاني بيتخنق. حاسس كده ان هو ده المكان اللي ممكن يرتبط بيه يرتبط بيه مع اخواني لتكثير السواد والدعوه الى هذه الاشياء. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قام بعض المنافقين فبنوا مسجد يرحبوا فيه النية حسن يرحبوا فيه ايه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بنحبك ومعاك وعملنا مسجد تاني. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا كده وارصادا لمن حارب الله ورسوله يعني حاجات بشعه. فضرار بمعنى ايه؟ يضر بالاصل ضرار يضر بالمسجد الاسلامي. انت عاوز تفرق للمسلمين؟ ما هو التفريق الجبين الان ما انت دلوقتي لو احنا يعني انا قعدت بعد الفرقان عشان اعرف اصلي في مسجد صح تخش المسجد تلاقي عمال يبرق لك واللي يبص لك وتلاقي دي عيل صغير داخل لك في القبله رغم ان انا لا احب اصلي امام اطلاقا لا احب اتقدم للامام اطلاقا ورغم ذلك هو بص خش في القبله وبتاع ومش عارف ايه وسوا واحنا حاجزين المكان احسن ايه. طب انت ما تخش مسجد هتعرف تصلي ازاي؟ تلاقي قاعد بيضرب. بس مره بصلي في صلاه التراويح واحد اخ قاعد جنبي برضه مش شباب صغير وعمال يعمل كده. طب انا اعمل ايه؟ قولوا لي كده عمال يعمل ايه؟ عمال يغيظني يعني شايفين ازاي انا؟ رحت سابه قايم من الصف ما قدرتش اكمل لان يا اما اضحك يا اما مخي يغلي يا اما اقوم اضربه. وما تلاقي نفسك لو الشيخ حامد قاعد بهذا المنظر مش هسيبه. وده عمال يعمل كده بنفس المرض كده فسبته ومشيت. فاذا لما ربنا رزقنا المسجد سنه يبقى المفروض نتمسك بيه نحاول نحبه نكثر سواده. لان انت كل ما تمشي تلاقي معاه خبط انا نصلي في الامام احمد وعدني في الامام احمد قابلني في المكان في الامام احمد عندك موعد في الامام احمد عندك مؤتمر تعالى في الامام احمد عاوزين نلعب في الامام احمد. يبقى كل واحد ايه الرجل هتلاقي ايه بدات تيجي على المسجد. لكن لو مثلا المسجد قاعد انت قاعد كده ومش عارف تقفنا ولا ثلاثه اربعه هو عاملين بيعملوا هم دول بيعملوا ايه دول؟ وليه ايه شغالين فيه؟ واذا ممكن تجد فعلا اللي تضر عليك يقول ايه؟ اخرجوهم من قريتكم انهم غرباء. انتوا قاعدين هنا تعملوا ايه؟ كل واحد يروح بلده. يبقى هنا ما تلاقيش خالص اللي هو ابن خليفه اللي موجود، حد تاني غير خليفه؟ ما فيش حد ولا واحد الا خليفه. اذا هذه مش مصيبه، يبقى ايه؟ نقعد انا وهو. وانا برضه غريبه مع السلامه. انت كمان ايه؟ اطلع من هنا. اقول قولي هذا واستغفر الله.